حسنا، دعونا نفكك هذا الموضوع. تخيلوا معنا لو أن أحدا يمتلك أحدث منزل في العالم، يعني مزود بأذكى التقنيات وأقوى أنظمة الحماية.
منزل ذكي بالكامل.
بالضبط، لكن شفرة القفل الذكي لباب هذا المنزل ومفتاح تدفق المياه ومصدر الكهرباء كلها تتحكم فيها جهات تبعد آلاف الكيلومترات. في لحظة توتر واحدة يمكن لهذه الجهات إطفاء المنزل بالكامل.
يا إلهي، هذا سيناريو مرعب، وهو ليس مجرد خيال علمي، أليس كذلك؟
أبداً، هذا هو الواقع الدقيق الذي نعيشه اليوم، والذي تكشفه بوضوح مجموعة المصادر والتقارير الصادرة بتاريخ 26 من مارس لعام 2026. في هذا النقاش المعمق سنغوص في تفاصيل هذه المصادر لنفهم كيف تحاول بعض الدول بناء جدران حماية سيادية، بينما تجد دولاً أخرى نفسها رهيمة لأزمات لم تفتعلها أصلاً.
وهذا التناقض بالذات، يعني بين بناء الحماية والوقوع في فخ التبعية، هو المحرك الأساسي للأحداث العالمية اليوم. وقبل أن نبدأ في تفكيك هذه الخيوط، من المهم جداً أن نضع إطاراً واضحاً للمستمع الكريم.
أكيد، تفضلي.
المصادر التي نستند إليها اليوم تتضمن تقاريراً جيوسياسية وعسكرية وسياسية شديدة الحساسية، ومهمتنا هنا كما هي دائماً ليست إصدار أحكام أخلاقية أو تبني مواقف سياسية يمينية كانت أو يسارية. نحن لا ننحاز لأي طرف في هذه الصراعات المعقدة.
100%.
نحن فقط نقوم بقراءة تحليلية محايدة تماماً لما ورد في هذه الوثائق لنفهم آليات عمل هذه الأحداث وكيف تؤثر على الصورة الكبرى.
صحيح، نحن نقرأ رقعة الشطرنج كما هي مرسومة في التقارير دون أن نلعب لصالح أي لون. طيب، إذا نظرنا إلى هذه الرقعة، نجد أن الخطوة الأولى دائماً تبدأ من المستقبل. دعينا نقف عند حدث رمزي لكنه عميق جداً.
تقصد قمة البيت الأبيض؟
بالضبط، قمة مع نبني المستقبل التي استضافها البيت الأبيض، وشهدت مشاركة الأميرة للا حسناء بدعوة من ميلانيا ترامب. ما أثار انتباهي ليس فقط أجندة القمة، والتي تركز على حماية الأطفال وتقليص الفجوة الرقمية، بل التفصيل الصغير الذي أوردته التقارير.
الروبوت.
نعم، القمة افتتحت بتدخل من روبوت، يعني إعطاء الكلمة الافتتاحية لآلة في قمة تناقش مستقبل البشرية، وتحديداً في حدث يركز على التعاون جنوب-جنوب وإفريقيا، يبدو وكأنه إعلان صريح.
إعلان بأن من لا يمتلك التكنولوجيا لن يمتلك صوته في المستقبل.
بالضبط.
شوف، المسألة أبعد من مجرد استعراض تكنولوجي. الروبوت هنا يمثل البنية التحتية الجديدة للقوة. عندما نتحدث عن تقليص الفجوة الرقمية وحماية الأطفال، فنحن نتحدث فعلياً عن البيانات.
البيانات نفط العصر الحديث.
تماماً، إفريقيا هي القارة الأكثر شباباً، وملايين الأطفال الذين يدخلون الفضاء الرقمي اليوم يولدون كميات هائلة من البيانات. السؤال هنا، من يجمع هذه البيانات؟
ومن يضع الخوارزميات التي تشكل وعيهم أيضاً؟
بالضبط، إذا لم تكن هناك حماية تشريعية وبنية تكنولوجية محلية، فإن هذا لا يعد دمجاً رقمياً، بل هو استعمار بيانات. وهذا يحيلنا مباشرة إلى ما طرحته الوزيرة أمل الفلاح الصغروشني في مداخلتها بجامعة برينستون، والتي وردت في تقارير اليوم أيضاً.
لحظة، دعنا نتوقف عند مداخلة جامعة برينستون. الوزيرة تحدثت عن الذكاء الاصطناعي ليس كأداة لتحسين الإنتاجية فقط، بل كركيزة للسيادة الرقمية في إفريقيا. كلمة سيادة عادة ترتبط بالحدود والجيوش والعملة.
صحيح.
فكيف يتحول الذكاء الاصطناعي إلى مسألة سيادة وطنية؟ يعني هل المقصود هو مجرد شراء خوادم وحواسيب أسرع؟
لا، بل هو النقيض تماماً لشراء التكنولوجيا الجاهزة. السيادة الرقمية تعني أن النماذج الذكية التي تعتمد عليها دولتك في التعليم والصحة والاقتصاد يجب أن تكون مدربة على بياناتك المحلية.
لكي تراعي الخصوصية الثقافية والقانونية.
بالضبط، إذا كانت دولتك تعتمد بالكامل على ذكاء اصطناعي تم تصميمه وتدريبه في وادي السيليكون أو في بيكين، فإن قراراتك الوطنية الكبرى ستكون خاضعة لمنطق وخوارزميات تلك الجهات.
واو، هذا خطير لو فكرنا فيه.
جداً. بناء السيادة يعني القدرة على تطوير تكنولوجيا تفهم لغتك وتحدياتك، وهذا يتطلب شيئاً واحداً قبل كل شيء، وهو رأس المال البشري المؤهل.
وهذا يفسر الخبر الثالث في مصادرنا الأكاديمية. جامعة ابن طفيل تفوز بالمركز الأول عالمياً في لوزان بسويسرا في مسابقة دراسة الحالة الأولمبية الدولية.
إنجاز كبير فعلاً.
لقد تفوقوا على 36 جامعة من جميع أنحاء العالم. هذا ليس مجرد انتصار أكاديمي، بل هو إثبات مادي على أن رأس المال البشري الذي نتحدث عنه موجود وقادر على المنافسة بقوة. لكن هنا يبرز تحدي حقيقي.
ما هو؟
يبدو الأمر وكأننا نمنح شخصاً طائرة حديثة جداً ونعلمه كيف يقودها ببراعة، لكننا لم نبني له مطاراً أو أبراج مراقبة أو قوانين ملاحة جوية. إذا لم تواكب هذه المواهب الشابة أطر تشريعية صلبة كما نوقش في قمة واشنطن، ألا نخاطر بهجرة هذه العقول أو خلق فوضى رقمية؟
أنا متفق معك، هذا التشبيه دقيق جداً. التشريعات هي المدرج الذي تقلع منه هذه المواهب بأمان. بدون قوانين تنظم ملكية البيانات وتحدد قواعد الاشتباك في الفضاء الرقمي، ستظل هذه النجاحات الفردية معزولة ولن تتحول إلى اقتصاد وطني متكامل.
طيب، التحدي الحقيقي للسيادة إذن ليس فقط في الابتكار، بل في القدرة على حماية هذا الابتكار وتوطينه.
100%.
حسناً، إذا كانت السيادة الرقمية تمثل البنية التحتية العصبية للدول، فإن هذه الأعصاب تحتاج إلى دماء لتنبض، أليس كذلك؟
بالتأكيد.
والدماء هنا هي الموارد المادية الكلاسيكية، الماء والطاقة. التقارير تنقلنا الآن من العالم الافتراضي إلى واقع قاسي جداً. هناك إعلان عن انطلاق محطة تحلية مياه البحر في نواحي طنجة في يوليو 2026 بقدرة إنتاجية تبدأ ب 100 مليون متر مكعب وتصل إلى 150 مليوناً في 2028 كما ورد في المصدر.
صحيح.
وبالتوازي مع ذلك، يحذر تقرير للبنك الدولي من حاجة المغرب الملحة لأنظمة ري ذكية تعمل بالطاقة الشمسية لضمان الأمن الغذائي، خاصة يعني مع زحف العالم نحو تعداد 10 مليارات نسمة. سؤالي هنا، لماذا التركيز التحديد على ربط الري بالطاقة الشمسية؟ أليس الأهم هو إيجاد الماء أولاً؟
سؤال ممتاز، هذا هو جوهر التفكير النظمي. شوف، استخراج الماء سواء عبر تحلية مياه البحر أو ضخه من أحواض جوفية عميقة جداً هي عمليات تستهلك كميات هائلة ومرعبة من الطاقة الكهربائية.
يعني الماء يحتاج إلى طاقة لكي يصل إلينا.
بالضبط، إذا قمت بحل أزمة المياه عبر تشغيل محطات تحلية تعتمد على الوقود الأحفوري المستورد، فأنت لم تحل المشكلة فعلياً.
كيف ذلك؟
أنت ببساطة نقلت التبعية من رحمة السماء والأمطار إلى رحمة أسواق النفط والغاز العالمية. البنك الدولي يركز على الطاقة الشمسية في الري لأنها تكسر هذه الحلقة المفرغة.
فهمت، نستخدم مورداً مستداماً ومحلياً،
وهو الشمس، لاستخراج المورد الحيوي وهو الماء. هذا ما نطلق عليه الاستباقية الاستراتيجية.
الاستباقية الاستراتيجية، هذا مصطلح ممتاز لأنه يضعنا وجها لوجه أمام النقيض التام له، وهو ما نراه اليوم يحدث في القارة الآسيوية كحالة من رد الفعل العنيف بسبب نقص الموارد.
نعم، أزمة الغاز.
التقارير تكشف أن صادرات قطرة من الغاز الطبيعي المسال تراجعت بنسبة 17% بسبب الهجمات والتوترات في الشرق الأوسط. هذا رقم ضخم جداً،
مؤثر جداً على الأسواق العالمية.
والنتيجة، دول مثل كوريا الجنوبية، تايلاند وفيتنام تجد نفسها مضطرة للعودة فوراً إلى حرق الفحم لتوليد الكهرباء والحفاظ على استقرار شبكاتها.
نعم، وهذا الانعطاف نحو الفحم يظهر هشاشة سلاسل التوريد العالمية بشكل مخيف. يعني عندما تعتمد شبكة الكهرباء في فيتنام أو سيول على سفن الغاز المسال التي يجب أن تعبر مضايق بحرية مشتعلة، فإن أي شرارة في الشرق الأوسط تعني انقطاع التيار الكهربائي في آسيا.
تأثير الدومينو السريع.
تماماً، وشبكات الطاقة لا تحتمل الانتظار. إذا لم يصل الغاز اليوم، يجب أن يحترق شيء آخر اليوم لتبقى المستشفيات والمصانع قيد التشغيل. والفحم، للأسف، هو المخزون المادي الوحيد المتوفر لديهم بكثرة.
طيب، دعني أطرح زاوية أخرى هنا. العودة للفحم في ذروة الأزمات المناخية يشبه تماماً شخصاً يفقد مصدر دخله الأساسي فجأة، وبدلاً من وضع خطة مالية طويلة الأمد، يقوم باستنزاف بطاقة ائتمان بفوائد كارثية فقط لتسديد إيجار الشهر الحالي.
تشبيه في محله.
هو يعلم أن الفوائد ستدمره لاحقاً، لكنه يحتاج إلى سقف يأويه الليل. هل يمكننا حقاً إلقاء اللوم على هذه الدول؟ أليس استقرار الشبكة وتدفئة المنازل أولوية تسبق أي التزام مناخي في أوقات الأزمات؟
من منظور صانع القرار اللحظي، لا يوجد خيار آخر، وبطاقة الائتمان هي الحل الوحيد للبقاء. لكن المثير للاهتمام هو ما يطرحه الخبراء المذكورون في التقارير، مثل أمي كونغ وبوترا أديغونا.
ماذا يقولون؟
تحليلهم يشير إلى أن هذه العودة للفحم هي بمثابة الشاقة الأخيرة لهذا المورد الملوث.
الشاقة الأخيرة؟ كيف؟ الطلب عليه يرتفع الآن.
يعني الألم الاقتصادي وانعدام أمن الطاقة المعتمد على الخارج سيدفعهم لتسريع بناء محطاتهم الشمسية والريحية.
بالضبط، تماماً كما تتجه دول أخرى لربط تحلية المياه بالشمس. الأزمة تولد الحل وتجبرك على الاستقلال.
هذا يوضح كيف أن كل شيء متصل بشكل مرعب. الغاز لا يصل إلى آسيا، ليس بسبب نضوب الآبار، بل بسبب التوترات الجيوسياسية. وهذا ينقلنا للغوص في تقارير الصراعات التي تتسبب في كل هذا الشلل.
وكما اتفقنا في البداية، سنستعرض هذه الحقائق بتجرد لمعرفة آليات تأثيرها.
بالتأكيد، نحن ننقل ما في المصادر فقط. المصادر تتحدث عن انقسام حاد داخل الكونغرس الأمريكي حول طلب محتمل للرئيس ترامب بتخصيص 200 مليار دولار لتمويل عمليات ضد إيران. سبب الاعتراض الأساسي كما تذكر التقارير هو غياب خطة واضحة أو استراتيجية خروج.
200 مليار دولار بدون خطة.
نعم، طلب هذا المبلغ الضخم دون خطة واضحة يشبه يعني شركة ناشئة تطلب من مستثمر ضخ مليارات الدولارات دون تقديم دراسة جدوى أو حتى خطة عمل لما سيتم إنجازه.
في عالم الجيوسياسة، غياب الخطة في طلب تمويل بهذا الحجم يعكس حالة من التخبط أو ما يعرف بالاستجابة التكتيكية بغياب الرؤية الاستراتيجية.
استجابة تكتيكية سريعة.
نعم، الأموال تطلب للرد على تهديد فوري، ولكن دون تصور لما سيكون عليه شكل اليوم التالي للصراع. وهذا التخبط المالي والسياسي في واشنطن يتزامن مع تصعيد فعلي على الأرض.
صحيح، التقارير تشير إلى إعلان الإمارات عن اعتراض صاروخ باليستي وطائرات مسيرات انطلقت من إيران فوق شارع سويحان بأبوظبي، مما أسفر للأسف عن سقوط قتيلين وثلاث إصابات حسب المصدر.
هذا التمدد للصراع هو ما يربك أسواق الطاقة كما ذكرنا قبل قليل.
وفي نفس الوقت، المشهد في مناطق أخرى من الشرق الأوسط يزداد تعقيداً وكلفة على المستوى الإنساني. التقارير توفق الغارات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، حيث تشير الأرقام إلى 1072 قتيلاً وما يقرب من 3000 جريح، مع سقوط 33 ضحية في آخر 24 ساعة فقط، وذلك بالتزامن مع ردود صاروخية من حزب الله.
أرقام مزيعة حقيقة.
نعم، وهذه الأرقام والضربات المتبادلة ليست مجرد إحصائيات عسكرية، بل هي آلة توليد ضخمة للنازحين واللاجئين، وهو ما يربطنا مباشرة بتدخل السفير المغربي عمر زنيبر في مفوضية اللاجئين بجنيف.
تدخل السفير زنيبر مهم جدا، لأنه يضع الإصبع على الجرح الديموغرافي والاقتصادي الأعمق لكل هذه الصراعات.
ماذا تقصدين بالجرح الأعمق؟
هو حذر بوضوح من خطر تحول مخيمات اللاجئين إلى أنظمة موازية وحالة من التبعية بين الأجيال، مشدداً على ضرورة تجنب استغلالها سياسياً. لفهم هذا التحذير يجب أن ننظر إلى آليات عمل مخيمات اللاجئين.
طيب،
المخيم يبنى نظرياً كحل مؤقت لأزمة طارئة، لكن عندما يستمر لعقود فإنه يتحول إلى مدينة بلا اقتصاد وبلا قوانين مدنية حقيقية وبلا مستقبل،
مجرد مكان للانتظار.
بالضبط، الأجيال التي تولد داخل هذا المخيم تعيش في حالة اعتماد كليا على المساعدات، مما يقتل قدرتها على الإنتاج والاندماج ويخلق هذه التبعية التي حذر منها.
وهنا يبرز التناقض الصارخ الذي يجب أن نتوقف عنده. من السهل جدا مناقشة ضخ 200 مليار دولار في أروقة الكونغرس لتمويل تصعيد عسكري قد ينتهي بتدمير البنى التحتية وتشريد الملايين.
صحيح.
لكن عندما يتعلق الأمر بتمويل برامج إدماج اللاجئين وتفكيك هذه أنظمة الموازية التي تفصل الأجيال عن الحياة الطبيعية، تتعثر الإرادة الدولية وتبدو الميزانيات شبه معدومة. التمويل العسكري سريع وسخي، بينما التمويل الإنساني المستدام بطيء ومقيد.
للأسف، هذه هي هندسة النظام الدولي الحالي. الجيوش تتعامل مع تهديدات مرئية وفورية، وبالتالي ينظر إلى تمويلها كضرورة أمنية.
أما اللاجئون؟
هم يمثلون أزمة هيكلية بطيئة، ولأن تأثيرهم لا يهدد مراكز القوة الكبرى في لحظتها، يتم التعامل معهم بآلية احتواء مؤقتة بدلاً من إيجاد حلول جذرية. تحويل المخيمات إلى أنظمة موازية هو في الواقع قرار ضمني بإبقاء هؤلاء البشر خارج دورة التاريخ الاقتصادي الحقيقي.
قراءة عميقة ومؤلمة بصراحة. التهديدات المرئية بالمناسبة لم تعد تقتصر على الصواريخ العابرة للقارات، بل أصبحت تتخذ أشكالاً غير متوقعة تماماً وتهدد عصب الاقتصاد العالمي. وهذا يأخذنا إلى خبر مثير جداً في المصادر حول البحر الأسود.
حادثة ناقلة النفط؟
نعم، ناقلة نفط تديرها شركة تركية وترفع علم سيراليون وتحمل نفطاً روسياً تعرضت للاستهداف بمسيرة بحرية أو صاروخ. لكن التفصيل المرعب حقاً هو أن الضربة كانت جراحية. الاستهداف تم بدقة لحجرة المحرك لتعطيل السفينة دون إغراقها.
واو، هذا تكتيك حرب غير متكافع شديد الذكاء والخطورة.
كيف ذلك؟ أليس إغراق السفينة بالكامل سيكبد العدو خسائر أكبر؟
ظاهرياً نعم، لكن دعنا نحلل ميكانيكية هذا الاستهداف. لو تم إغراق السفينة بالكامل، لحدثت كارثة بيئية هائلة في البحر الأسود، وهذا سيستدعي تدخلاً دولياً واسعاً، وربما إدانات من حلف الناتو ودول الجوار.
سيقلب المجتمع الدولي ضدهم.
بالضبط. لكن بضرب حجرة المحرك فقط، أنت تحول سفينة ضخمة بملايين الدولارات إلى مجرد كتلة من الحديد العائم. السفينة لا تغرق، لكنها تتوقف وتسد ممرات الملاحة وتتطلب عمليات سحب وإنقاذ معقدة جداً.
وتؤدي فوراً إلى رفع تكاليف التأمين على كل السفن الأخرى في تلك المنطقة.
100%.
يعني الأمر يشبه استخدام قناص محترف لتعطيل محرك شاحنة عملاقة واحدة في أضيق نقطة من طريق سريع مكتظ لإيقاف حركة التجارة في المنطقة بأكملها وبأقل تكلفة وأقل ضجيج ممكن. طائرة مسيرة رخيصة الثمن تشل حركة أصول تقدر بعشرات الملايين.
وهذا يعيدنا إلى هشاشة الأنظمة المفتوحة والمترابطة عالمياً.
بالضبط. وفي مقابل هذه الهشاشة المفرطة نجد خبراً في التقارير يعكس الصلابة المطلقة للأنظمة المغلقة. كوريا الشمالية تعلن بهدوء عن إعادة انتخاب كيم جونغ أون رئيساً لشؤون الدولة، أعلى هيئة حاكمة في البلاد.
كوريا الشمالية هي المثال الحي على النظام الذي قرر عزل نفسه تماماً عن سلاسل التوريد والتوترات الخارجية لحماية هيكل سلطته.
يعني لا توجد لديهم بورصات تتأثر بضربة ناقلة في البحر الأسود،
ولا شبكات طاقة تعتمد على الغاز القطري لكي تستقر. لكن ثمن هذا الاستقرار السياسي الداخلي هو العزلة التامة والفقر الاقتصادي. إنها مفارقة الأنظمة. النظام المفتوح ثري، ولكنه هش جدا تجاه أي أزمة عالمية، والنظام المغلق صلب تجاه الخارج، ولكنه متكلس من الداخل.
تحليل رائع للأنظمة، ومن التناقضات بين الدول إلى الطريقة التي تتعامل بها المؤسسات داخل هذه الدول. المصادر تشير إلى حكم صادر عن محكمة باريس الجنائية بإدانة المفكر طارق رمضان ب18 عاماً سجناً بتهمة الاغتصاب.
حكم ثقيل جداً.
بالإضافة إلى 8 سنوات من المراقبة القضائية ومنعه نهائياً من دخول الأراضي الفرنسية، وهذا يأتي بعد حكم سابق في سويسرا ب3 سنوات. نحن هنا أمام شخصية عامة لها ثقلها الفكري والأكاديمي، وتصدر ضدها المؤسسة القضائية الغربية حكماً في غاية الصرامة. بعيداً عن تفاصيل القضية نفسها التي ننقلها بحياد، ماذا يخبرنا هذا عن آليات عمل هذه المؤسسات؟
يخبرنا أن الأنظمة الغربية ورغم كل الأزمات الجيوسياسية التي تحيط بها، تمتلك مؤسسات داخلية مصممة للعمل ببرود تام واستقلالية.
ببرود؟
نعم، الحكم المشدد هنا يحمل آلية مزدوجة، فهو من جهة معالجة قانونية بحتة لملف جنائي فردي مبني على الأدلة المتاحة أمام القاضي، ومن جهة أخرى الآلية القضائية في هذه الدول مصممة لتكون عمياء تجاه الثقل الفكري أو المجتمعي للمتهم.
لا يوجد استثناءات للشخصيات المؤثرة؟
أبداً، صرامة الحكم ترسل إشارة مستمرة للمجتمع بأن الآلة القانونية لا تتعطل وأن الشهرة أو التأثير ليس درعاً يحمي من المساءلة الأخلاقية والقانونية.
استمرارية عمل المؤسسات في ظل الأزمات واضحة حتى في أبسط التفاصيل اليومية لدينا في التقارير، فبينما نتحدث عن صواريخ وأزمات طاقة وأحكام قضائية كبرى، نجد خبراً صغيراً حول توقيع اتفاقية بين الجامعة الملكية لكرة القدم والمطارات لتسهيل تنقل المنتخبات الوطنية.
قد يبدو خبراً هامشياً وسط كل هذا الزخم.
صحيح، لكنه دليل على أن آلة الحياة اليومية والمؤسساتية يجب أن تستمر في الدوران مهما كان العالم الخارجي مضطرباً.
أنا متفقة معك، هذا الاستمرار اليومي هو ما يخلق التوازن المطلوب لكي لا تنهار المجتمعات تحت وطأة الأخبار الكبرى.
إذن بعد هذه الرحلة التحليلية العميقة في مصادر اليوم، تتضح لنا الصورة بشكل جلي للمستمع الكريم. نحن لا نعيش في عالم يشهد أزمات منفصلة، بل نحن أمام تفاعلات متسلسلة لآلة واحدة ضخمة،
كلها مرتبطة ببعضها.
تماماً، الجهود المبذولة لتمكين الشباب في العالم الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي ترتبط مباشرة بقدرة الدول على توفير الكهرباء لتلك الخوادم، والتي تعتمد بدورها على تأمين الموارد المائية، والتي تتأثر بصواريخ تطلق في الشرق الأوسط وتغير أسعار الطاقة في آسيا، والتي يدفع ثمنها في النهاية لاجئ عالق في مخيم خارج عجلة الزمن. فهمنا لآليات هذه الروابط هو الأداة الوحيدة التي تمنعنا من الغرق في بحر هذه التحولات السريعة.
الوعي بكيف تحدث الأمور وليس فقط ماذا حدث هو الفارق الحقيقي بين أن تكون فاعلاً في المستقبل أو مجرد متلق لتبعاته.
وقبل أن نختتم نقاشنا، أود أن أضع هذه الفكرة بين أيدي المستمعين للتأمل. لقد رأينا اليوم كيف أن أزمة إمدادات الغاز أجبرت دولاً على العودة للفحم الملوث، وكيف أن ضغط نقص المياه يدفع نحو ابتكار أنظمة ري تعمل بالطاقة الشمسية.
صحيح.
التساؤل هنا، هل نحتاج دائماً للوصول إلى حافة الهاوية لكي نتغير؟ هل يمكن أن تكون حالة الضغط الأقصى التي يشهدها العالم اليوم بكل مرارتها هي المحفز البيولوجي والسياسي الوحيد القادر على إجبار البشرية لتفكيك أنظمتها القديمة والهشة، والاعتماد أخيراً على الاكتفاء الذاتي المطلق؟ هل الصدمات هي المهندس الحقيقي للتقدم البشري؟ نترككم مع هذا التساؤل العميق، ونشكركم على الانضمام إلينا في هذا الغوص المعمق في مصادر اليوم. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.